بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: المريض إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: ورأساه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. قال: لك أجران؟ قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة قال: أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع أو ورأساه أو اشتد بالوجع. رد على من يمنع ذلك ويقول: لا ينبغي. الأحاديث الواردة فيه رد على من يمنع ذلك ويقول لا ينبغي الشكاية، وأن هذا ليس من الشكاية. وفي رياض الصالحين أيضا باب في هذا في الشكاية، ليس من الشكاية والتسخط، وشكاية الخالق على المخلوق وعدم الرضا، ولكن هذا من حكاية الحال. فكيف يعرف الطبيب ما عندك إلا أن تقول عندي وجع كذا وكذا؟ وهكذا إذا سألك السائل فأجبته مثلا الألم في كذا، عندي ألم كذا لا محظور. فوب النووي رحمه الله قوله جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل السخط وإظهار الجزع. وساق عن ابن مسعود وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. هذا إخبار عن الحال ليس بتسخط ولا شكاية. وحديث سعد الذي قرأناه آنفا، وحديث عائشة ورأساه، هذا هو مقصود إيراد الباب وما تحته. واستدل بالآية أن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام قال ربي قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وليست شكاية إلا على الله سبحانه وتعالى، ولكن ذكر المرض أنه تضرر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وترجم الإمام البخاري في الأدب المفرد على هذا إني وجع باب قول المريض إني وجع على حديث رقم 509. وأورد فيه حديث هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر وهي أمها، وأسماء وجعة. دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء يعني ابنة أبي بكر، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله كيف تجدينك؟ قالت وجعة. الحديث وأصرح منه ما روى صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال دخلت على أبي بكر في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه وسألت كيف أصبحت؟ فاستوى جالسا فقال أصبحت بحمد الله بارئا، قال أما إني على ما ترى وجع، فذكر القصة. وساق الإمام البخاري في هذا الموضع قال ابن التين رحمه الله ترجم هذا لا يناسب التبويب يعني الآية، لأن أيوب إنما قال داعيا، قاله داعيا ولم يذكره للمخلوقين. قلت لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم، فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعا بل فيه زيادة عبادة لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم، وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك. وجاء أن أيوب لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد غير رجلين من إخوانه، فقال أحدهم لصاحبه لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، عند ابن حبان الحاكم. فبلغ ذلك أيوب يعني فجزع من قوله ودعا ربه فكشف ما به. وعند ابن أبي حاتم جاء موقوف من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير موقوفا عليه نحوه، وقال فيه فجزع من قولهما جزعا شديدا ثم قال بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني، وسجد فلما رفع رأسه حتى فما رفع رأسه حتى كشف عنه. فكأن مراد البخاري أن الذي يجوز من الشكوى من شكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجر، وهذا هو الصواب. بوب عليه النووي كما ترى ما لم يكن تسخط ولا تضجر فإنه لا بأس بذكر المرض سواء على سبيل الدعاء أو على سبيل الذكر لمن سأل عن ذلك ونحوه. قال الطبري: اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على دفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك، فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر. وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط المقدور، حتى يحصل التسخط للمقدور القدر. وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما ذكره ذكره للناس على سبيل التضجر، أي شكاية الإنسان ربه للمخلوق هذا على سبيل التضجر والتسخط. وروى أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوى. وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه، كان المريض يجد راحة أن يتأوه، كأنه ينفس عن نفسه قليلا. وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك. ثم احتج بحديث عائشة في الباب ورأسه، وهذا نوع من التأوه. ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى، فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى، وهذا صواب. يعني كونه يصبر ويدعو الله، يصبر ويرقي نفسه، يكبر يصبر ويذكر الله، يصبر ما كان من ذلك، أفضل له من التأوه والصياح والولولة. أما إن اقترن بذلك تسخط أو تضجر فهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهذه شكاية مذمومة. هذا مقصود هذا الباب بأحاديثه الأربعة المذكورة في الباب، كلها مدلولها هذا المعنى. قال ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى، فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى. وكثير من المرضى يضيق صدره فلا يتسع صدره للذكر، فينشغل بالصياح، ينشغل بالتولول والتأوه، وبعضهم مع الألم يتسلى ويستريح بذكر الله، فتجده يكثر من دعاء الكرب وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ومن الاستغفار، ومن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأمثال ذلك. ويوجد في النساء من إذا كانت في حالة الولادة يحصل منها صياح ونياح وعدم ذكر وتسخط شديد، ونساء صالحات يعني لا تزيد على الذكر: يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء من الدعاء. حتى إن امرأة عامية دخلها المستشفى في المملكة فكانت تصيح، والهندية تقول لها: سوي دعاء، يعني ادعي، وهي تصيح. كانت الهندية أفقه منها، الممرضة أفقه منها، أنها ادعي الله أحسن لك وأنفع لك وأبرك من هذا الصياح الذي لا طائل تحته، وبالأخص دعاء الكرب ومثل الأدعية التي سبق ذكرها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن تقوى الله ذكر الله. وهذه الأدعية والأذكار يسيرة لا تشق على المريض. هناك أدعية مثلا وأذكار واسعة قد لا يستذكرها، قد لا يستطيع لها، لكن مثل كلمة لا إله إلا الله، حتى إن لسانه لترطب بذلك لو مات يموت على ذكر. قالوا: من فوائد كثرة الذكر أن يموت ذاكرا لله، لأن سنة الله في خلقه أن من سار على شيء داوم عليه مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. فلما سأله ذلك عبد الله بن بشر دلني على عمل إذا عملته أدخلته دخلته، قال لا يزال دخلت الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي لسان الرطب لين مستمر على الذكر على حياة وموت، يموت ذاكرا لله عز وجل، يموت مع ذكر الله. فهكذا أيضا المرأة في حال ولادتها تكون على ما كانت عليه في حال صحتها من ذكر الله، فإذا قدر الله بحياة كان ذلك من أسباب عون الله ولطف الله وفرج الله عنها، وإذا قدر الله بموت ماتت على الذكر، ما تموت على الصياح والولولة الذي لا يجدي من ذلك. وفي حوادث السيارات ترى عند الناس عجائب في مثل هذا، والأعمال بالخواتيم، والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله: فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى، انتهى. ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين، على قلة الصبر، وعلى أيضا ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره، والله المستعان. وتشعر بالتسخط للقضاء وتورث شماتة الأعداء، هذه كلمة مهمة. إذا اشتكيت وتولولت فرح بك عدوك، فرح من الضرر الذي عليك، شيطان وغير الشيطان الأعداء. حتى إذا دق الإنسان برجله، نكب في رجله، فالشيطان يفرح ويضحك عثرا، وإذا قال بسم الله خسأ الشيطان. عند ذكر الله العدو يخسأ، وعند التألم والتولول والصياح يفرح الشيطان ويفرح جند الشيطان. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. حتى إن كان في زمن التمائم وكذا، وإن كان في الأخير البيت الأخير ما ترى، لكن الشاهد التجلد أنه يعني كثرة الشكاية تشمت العدو كما ذكر الحافظ. لا تظهرن لعاذل بالذال أو عاذر حاليك في السراء والضراء، فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. الشامت قد شامت، والمتوجع عليك وما كان أيضا يحس بالمريض بالألم من هذا التوجع، والله المستعان. لا تظهرن لعاذر أو عاذل حاليك في السراء والضراء، فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. قال: وتورث شماتة الأعداء. وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا، بالإجماع، اتفاقا أي إجماعا. هذا مدلول هذا الباب، ذكر فيه حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيؤذيك هو أم رأسك؟ قال: نعم. أدعى الحلاق فحلقه وأمره بالفدية، انسك شاة أو اطعم 6 مساكين، وهو محرم. ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، وأمره أن يحلق رأسه وهو محرم ويفدي. وكان القمل يتناثر على وجهه من رأسه، من شدة كثرة القمل في رأسه يتساقط على وجهه، وهذا جهد، هذا تعب، يمتلئ الرأس بالقمل ويأكله، يبقى يحك واصل. والشاهد منه قال: نعم، أي شكى على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة: ورأسه؟ قال: بل أنا ورأسه. هذا هو الشاهد، لأنه ما هو شكاية في مثل هذا، ليس فيه تسخط. أما بقية الحديث شرحه في غير هذا الموضع. حديث مسعود: إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، أي أنا أوعك، أوعك أنا متعلم مريض، أنا أوعك معناه أنه مريض، أجل أني مريض. وهذا ما هي شكاية، عبارة عن شكاية حال، ذكر حال. حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: قد بلغ بي الوجع ما ترى. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الإمام البخاري من هذه الألفاظ أن هذه الألفاظ من قول أيوب عليه الصلاة والسلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أن هذا ليست بشكاية، هذا جائز ما كان ليس على سبيل التسخط والتضجر والاعتراض على قدر الله وما كان من ذلك، إضافة إلى أن الصبر في كل أحوال الإنسان أنفع له عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه ضر إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومما وفق له كثير من أهل السنة في أيام عدوان الرافضة عليهم أننا كنا نعودهم ما نسمع واحدا يعن، والله توفيق هذا تصبير من الله، حتى الأنين قلما تسمع من يعن مع الحال الذي هم فيه من شدة الألم ومن شدة كذلك أيضا الأوجاع. وأما الأنين الذي يظهر منه أنه ما لم يكن على سبيل التسخط كان نظير عدم الشكاية، إذا تأنى من ذلك كما ترى الإمام أحمد يكرهه وجماعة من السلف. وإلى هنا بارك الله فيكم.